الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وقيوم السماوات والأراضين، وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نلتقي في هذه الليلة، الليلة المباركة، ليلة الجمعة الموافق للثاني عشر من شهر ذي القعدة عام 438,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في هذا المسجد الذي به قامت فعاليات هذه الدورة التي تحمل اسم علم من أعلام هذه البلاد عموما وأعلام المنطقة خصوصا، علم شاع ذكره وسطع في الآفاق بدره، رفعه الله لا بعدد ولا عدة ولا بكثرة ولا بقوة، وإنما رفعه الله بخير سبب يرفع الله سبحانه وتعالى به من شاء من عباده، ألا وهو العلم. هذه الدورة دورة شيخنا وشيخ بعض مشايخنا العلامة الفقيه الأصولي المفسر زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. فعاليات هذه الدورة الرابعة في هذا المسجد التي نشهدها عاما بعد عام، وشهدناها هذا العام والحمد لله، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يكتب لها الدوام والاستمرار، وأن يبارك في جهود القائمين عليها والمشاركين فيها من أصحاب الفضيلة المشايخ القائمين عليها بالترتيب والقائمين عليها بالتدريس. سأل الله أن يجزيهم جميعا خير الجزاء، وهذا من أقل حقوق شيخنا علينا رحمه الله تعالى، فحقه علينا كثير ونحن لم نؤدي منه حتى الشيء اليسير، عرفانا بفضله وجميله علينا كما أحسن إلينا ومن الله به علينا رحمه الله تعالى، فتعلمنا على يديه الأخلاق والآداب قبل أن نتعلم عليه العلم رحمه الله، فقد كان آية في حسن الخلق رحمه الله تعالى، وآية في لين الجانب، وآية في العطف، وآية في الحنان، وآية في الأبوة، وآية في الرحمة، آية في النصيحة لأبنائه والحرص عليهم والشفقة عليهم والوقوف بجانبهم وبذل كل ما يستطيع لهم رحمه الله تعالى. وما تركت مما أعلمه أكثر وأكثر، فرحمة الله تعالى عليه، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر له ولشيخنا صاحب الفضيلة العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي علم الأعلام في هذه المنطقة الجنوبية في هذه الأعصار المتأخرة، حامل راية السنة والحديث رحمهم الله تعالى جميعا. أقول يسرني في هذه الليلة أن ألتقي بأصحاب الفضيلة المشايخ، الشيخ الجليل الشيخ محمد عكور جزاه الله خيرا، وهكذا أخونا الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي جزاه الله خيرا، وهكذا الشيخ محمد بن زيد المدخلي جزاه الله خيرا، شاركهم هذا العام صاحب الفضيلة الشيخ حسين معافى جزاه الله خيرا، كلهم قاموا وبذلوا جهودا يشكرون عليها. وآثارها ولله الحمد مذكورة وفي العالم مشهورة، لا سيما مع تيسر هذه الوسائل، وسائل النقل والبث المباشر الحي الذي يعم أرجاء المعمورة. فنحمد الله جل وعلا على ما يسر ومن به من هذا الختام الطيب لهذه الدورة الطيبة، ونسأل الله أن يوفق إخواننا للاستمرار فيها وفي أمثالها، وذلك لما في هذه الدورات العلمية من خير كثير ونفع وفير. ولو لم يكن من النفع فيها إلا تفقيه المسلمين وبيان ما يحتاجون إليه من بيان في أمور دينهم والنوازل المعاصرة وتحذيرهم من الفتن والشرور والبدع والأهواء، لو لم يكن إلا هذا لكفى، فكيف وفيها جوانب متعددة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرم الأجر لمن قام عليها وسعى في إنجاحها حتى وصلت إلى ما نراه. أيها الإخوة في الله، إن طالب العلم هو خلاصة المجتمع وهو السراج في مجتمعه، يهدي الله به من اتبع رضوانه ومن أراد له الخير، ينير الله به للناس السير إلى ربهم جل وعلا في دار القرار. وأنتم ترون كل من أراد شيئا من أمور الدنيا أو أراد إقامة مشروع من مشاريع الدنيا أو أراد أن يؤسس بناء من أبنية الدنيا، فإنه يذهب إلى أهل الاختصاص ويبالغ في احترامهم وتوقيرهم وإجلالهم، وربما وصل إلى التملق إليهم حتى يتقنوا له مشروعه الذي يريد، وهذا وهو في الدنيا. فعلماء الشريعة أولى بذلك، أولى بأن يوقروا وأن يبجلوا وأن يحترموا، أولى بأن تصان أعراضهم وتحفظ لهم هيبتهم وتحمى حرمتهم ويعزز مقامهم في الناس، وذلك بحثهم على ما تقدم مما ذكرنا وما نال مجتمع من علمائه إلا وأذله الله. ما نال مجتمع من علمائه حملة الشريعة الصادقين إلا وأذله الله جل وعلا، وذلك بأن ينزع منهم هؤلاء العلماء بوفاتهم فيبقون في جهل وعماية ويبقون في ضلالة، وحينئذ يتسلط عليهم أعداء الدين ويتسلط عليهم من لا يرحمهم، فتجدهم يتخبطون لا يجدون من يرشدهم. وهذه سنة الله جل وعلا، ويجب على المسلمين أن يعرفوا لهؤلاء العلماء حقهم وللمشايخ الفضلاء الفقهاء قدرهم، فإنهم هم صمام الأمان للأمة وهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الدنيا تذهب وتجي، لكن الدين إذا ذهب صعب مجيئه سريعا، وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. الدنيا إن قلت أهلها يبقون في خير وإن كثرت بطروا. العلم إن قل أهله في شر، وإن كثر نعموا وترفهوا، وذلك لأنه لا يجني عليهم إلا خيرا. في ازدياد العلم إرغام العدا وصلاح العلم إصلاح العمل. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نحرص على هذه الدورات النافعة، وقد جاء الله بها جل وعلا في هذه الأوقات ليستكمل كثير من الناس ممن نحوا إلى المناحي التي يسمونها المناحي العلمية، وهي في الحقيقة نظرية تطبيقية، العلوم البحتة من الهندسة والفيزياء والكيمياء والأحياء، وهكذا الرياضيات، وهكذا الطب، وهكذا الفلك، وهكذا العمارة، وهكذا التخطيط بأنواعه. قل ما شئت في العلوم الدنيوية التطبيقية، الحاسب، اللغات، وقل ما شئت في هذا الباب لا تستطيع أن تحصره. هؤلاء ليس عندهم من المعلومات إلا المعلومات الابتدائية مع المتوسطة والثانوية، وهي ضعيفة لا تكاد تكفي بحاجة المسلم. فإذا هيأ الله مثل هذه الدورات على أيدي المشايخ الفضلاء، فينبغي لهؤلاء ألا يفرطوا فيها ويحرصوا عليها، ولا سيما إذا كانت فيها المتون المختصرة المحررة النافعة. ولا تتهاون بها أيها الأخ الكريم، فإن هذه المتون المختصرة بعض الناس يقول هذه قد سمعناها، نعم سمعتها أنت لكن غيرك ما سمعها، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية اعلم أن هذا بداية النقص إذا جاء على لسانك هذا الكلام ودار بقلبك، فإن أهل العلم لا يزالون يستفيدون ويستزيدون. فالعالم لا يستنكف عن شرح الكتب المختصرة، وطالب العلم يجب أن يكون كذلك، لا يستنكف عن تكرار هذه المتون المختصرة. فإن العلماء يقولون عن هذه المتون هي تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي. فتبصرة المبتدئ إذا كنت أنت قد ابتديت غيرك لم يبتدئ، وإذا كنت قد ابتديت فهي تذكرة لك كما هي تذكرة للمنتهي. أنتم ترون كبار العلماء وفحول العلماء يشرحون هذه الكتب المختصرة التي بعض الناس يهون من شأنها، فحول العلماء أئمة الدين في هذا الزمان يشرح القواعد الأربع، يشرح الأصول الثلاثة، يشرح كتاب التوحيد، يشرح الأصول الستة، وهكذا. ما يقول هذه مختصرات تروح لغيري، لا يشرحها هو ولا يستنكف. فيجب علينا نحن أيضا أن نستمع إليها، فمن ابتدى من قبل فإنه يزداد تذكرا، ومن لم يبتدي فإنه يبتدئ تبصرا. فالمرء يبدأ متبصرا إلى أن يصير متبحرا. ومن حرم هذه الأصول فإنه سيحرم الوصول، ومن حرم التدرج فإنه لن يصل إلى التخرج، ومن لم يحسن التلقي لم يصل إلى الترقي. ما يمكن، فإن لكل بيت سلم يرقى منه إلى سطحه، وسطح العلم لا يوصل ولكن يرقى إلى كما إلى تم إلى 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 علوه بهذه المتون. ولا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تكرر. فالواجب علينا معشر الأحبة جميعا أن نحرص على هذا، وأن نحرص عليه في حق الناشئة بالذات. الآن الناشئة يحتاجون إلى أخذ بأيديهم إلى هذه المجالس فينتفعوا، وخصوصا من يعي ويفهم، يعني في من الثانية عشر الثالثة عشر فما فوق هذا يفهم الكلام، والمناهز للاحتلام والمحتلم فما فوق هذا يفهم. فينبغي أن يحفظ له وقته ويحضر عند هؤلاء العلماء وهؤلاء الأشياخ الفضلاء حتى يأخذ من سمتهم قبل علمهم، فيغرس فيه الخير والدين والاستقامة والصلاح بحضوره لهذه المجالس. وليعلم أيضا أن حفظ هؤلاء العلماء الذين يتفضلون على أبنائهم وبناتهم بالتكلف والمجيء إليهم وتفريغهم لأوقاتهم في إلقاء الدروس عليهم، ليعلم أن حفظهم وتبجيلهم وتكريمهم من الواجبات التي تجب لهم على طلبتهم. يقول شعبة رحمه الله: من أخذت عليه حديثا عددت له نفسي عبدا ما دام حيا. هذا الإمام شعبة: من أخذت عليه حديثا واحدا عددت نفسي له عبدا ما دام حيا. وأحمد رحمه الله كان قمة في التواضع، ويجلس بين يدي أشياخه مع إجلالهم له ومحاولتهم أن يجلس معهم على أسرتهم فيأبى، ويجلس بين أيديهم ويقول: لا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وهذا من قبل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس، مع زيد رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، لما مسك بغرز ركابه فأبى أن يركب وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي، قال له: دعك من ذلك، وامسك بالركاب وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فما بجلت أمة علماءها ووقرتهم واحترمتهم إلا رفع الله شأنها، وما أهان أقوام علماءهم إلا أهانهم الله، لأن هؤلاء العلماء هم ورث الأنبياء، ومن أهان ورثة الأنبياء أهانه الله جل وعلا، لأنه أهان العلم الذي يحملونه نور النبوة بين جوانبهم، وفقهم الله وجزاهم خيرا. فيا معشر الأحبة، الله الله في مثل هذه الدورات العلمية النافعة التي من آثارها ما ذكرت، ومن آثارها أيضا التنويع في العلوم في مكان واحد مجتمع، فتجد الفقه وأصول الفقه والعقيدة والحديث والتفسير واللغة العربية تجدها في موضع واحد. وفي غير هذا الوقت تذهب إلى هذا العالم لتقرأ عليه في بلده في النحو، وتعود إلى بلدة أخرى إلى العالم الفلاني لتقرأ عليه الفقه. فهذا قد وفر الله سبحانه وتعالى عليك فيه الوقت في مثل هذه الاجتماعات. فالعاقل من ينتهز الفرص ويحسن فيها الصيد والقنص، العاقل من انتهز الفرص وأحسن فيها الصيد والقنص. فإن إحسان الصيد والقنص ليس لكل أحد، وإنما هو للعقلاء الخبراء، فيجب علينا أن نكون عقلاء، نستغل مثل هذه المواسم فإن فيها الخير كل الخير. وهكذا من آثار هذه الدورات النافعة التعرف على الأشياخ الذين يسمع عنهم في بعض الأحيان ولا يعرفون، ما كتب الله لك لقاءهم، وربما لا تستطيع السفر إليهم إلى بلدانهم، وربما المشاغل تحول بينك وبين ذلك، وربما كبر السن يحول بينك وبين ذلك، وربما المرض والعوارض الصحية تحول بينك وبين ذلك. فإذا حضروا عندك فهي الغنيمة الباردة، يجب عليك ألا تفوتها. فالالتقاء بأهل العلم والجلوس في مجالسهم خير، والاقتداء بهم والنظر إليهم في هديهم ودلهم وسمتهم، هذا دأب من كان قبلنا من الصالحين. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على النظر إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وذلك لأنه كان أشبه الناس هديا وسمتا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة في البخاري. فلما انقرض جيل الصحابة أدرك ذلك التابعون، فالتفوا على ابن مسعود كثيرا وحرصوا على أن يتشبهوا به، واستمر ذلك في أهل العلم. فأهل العلم سيماهم سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا جميعا أن نحرص على مجالسة هؤلاء العلماء والجلوس بين أيديهم. واعلم أنك إما أن تحظى بعلم تستفيده من مجالستهم، وإما أن تحظى بحياء الله منك فتدخل في من قال الله فيه في من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كما قال ربنا جل وعلا قد غفرت لهم، قالت له ملائكته فيهم فلان وليس منهم، فقال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فلو ما جاء من الفوائد في مثل هذه الدورات إلا أن الله يكتبك مع هؤلاء الصالحين عنده سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي معذرة، كما في الحديث القدسي هم القوم لا يشقى بهم جليسهم لكفى. فتدخل عليك المسرة بسبب دخولك في جمع أهل المسرة وهم أهل العلم الذين ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو ألا أكون أطلت عليكم، فإنه قد كان في النفس أشياء، لكن علمت أن حفل الختام هو في هذا الوقت، فأرجو ألا أكون قد أخذت على أحبتي وإخوتي وأبنائي وقتهم، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لمرضاته، وأن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل الخير، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخوان المسلمين من الشر، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يدفع عن بلادنا هذه خاصة وعن بلاد المسلمين عامة الشرور والآفات، وأن يصلح أحوال المسلمين أينما كانوا حكاما ومحكومين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا يسأل عن معنى الكلام في اللغة وهل يدخل فيه حديث النفس. الكلام في اللغة هو اللفظ المسموع المنطوق باللسان المسموع بالآذان المفيد معنى تاما يحسن السكوت عليه. قال في الخلاصة: كلامنا لفظ مفيد كاستق، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. ثم ذهب يفصل رحمه الله تعالى في الخلاصة. فالكلام هو هذا، هو اللفظ المسموع منطوق باللسان المسموع بالآذان المفيد فائدة المركب المفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، مركب من أحرف أو من كلمات. استقم كلمة لكنها مركبة من حروف. استقام زيد جملة لكنها مركبة كلمة لكنها مركبة من كلمتين. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فليس المراد بالكلمة هنا كلمة واحدة مثل استقم، وإنما المراد به جملة. ولذلك قال: وكلمة بها كلام قد يؤم. فتكون الكلمة عن كلم، ويكون الكلام جملا أو جملة، ويطلق عليه اسم الكلمة، وهذا هو تعريفه في اللغة. وأما حديث النفس فليس هو بكلام، والدليل عليه نفس الحديث. يسأل عن حديث النفس، الدليل عليه نفس الحديث عكسا. ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فذاك حديث نفس، فإذا نطق صار كلاما. وأنا أعلم ما سبب هذا السؤال، سببه أهل الأهواء الذين ينكرون أن يكون كلام الله جل وعلا مسموعا، أن يكون كلام الله مسموعا، فيقولون الكلام عبارة هو عن الكلام النفسي. هذا مذهب الأشاعرة وشيوخهم الكلابية الذين يعترفون بأن هناك كلام، لكن بعد ذلك يعودون إلى مذهب الجامية ويحولونه إلى الحديث النفسي، ويقولون إن الكلام لفي الفؤاد، وإن إن الحديث لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا غير صحيح، هذا كلام الأخطل النصراني وبعضهم يشاق وينازع فيه، فهل يقبل كلام النصراني ويقدم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما يقبل. فكلام الله الذي تكلم الله به هو القرآن، تكلم الله به حقيقة قولا، وسمعه منه جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام سماعا مباشرا، ونزل به وحيا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا هو اللسان العربي، هو القرآن بلسان العرب، هذا القرآن الذي نقرأه هو كلام الله جل وعلا، تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل. إذا أراد الله الأمر أو قضى الله الأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت منه السماوات رعدة، لأن له صوت كالسلسلة على صفوان، فيغشى على جميع من بالسماوات، يكون أول من يفيق جبريل، فيحدثه الله بما يشاء من الوحي، ثم تفيق الملائكة ويسألونه ماذا قال ربنا، قال الحق وهو العلي الكبير. فالله إذا أراد الأمر قد تكلم بالوحي سبحانه وتعالى. وهؤلاء أرادوا بمثل هذه العبارات أيها الأخ السائل الكريم نفي أن يكون القرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله رب العالمين به قولا، وأنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحيا به الرشد. ثم القرآن كتاب كلام الله، ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا، تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد، نراه نكتبه نتلوه نكتبه، نراه نسمعه نراه نتلوه نسمعه. إيش؟ من يفتح علي؟ نعم، نتلوه نسمعه، نراه خطا ونكتبه بالقلب نعتقد، وكل أفعالنا مخلوقة وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد، وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط، فهو كلام الله مسترد. هذا هو اعتقاد أهل السنة في القرآن. وهؤلاء أيها الأخ السائل الكريم يريدون بهذه الجملة، يريدون أن ينفوا أن الله تكلم بالقرآن حقيقة سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يقول: هل من يمدح أهل البدع مثل القرضاوي وسيد قطب ويطعن في العلماء الربانيين السلفيين يلحق بهم؟ الذي يمدحهم هذا داعية إليهم يلحق بهم، لكن قبل هذا يبين له، يقال له: هؤلاء أهل انحراف، ليسوا على عقيدة أهل السنة ولا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويبين له بالأمثلة مثالين، مثال في كل باب من الأبواب التي خالفوا فيها عقيدة أهل السنة، فإذا أبى فإنما هو بعد ذلك معاند. قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك من بعد ما جاءك من العلم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فأخبر أنهم أصحاب هوى وأنهم ضلوا بعد بيان الهدى لهم، ثم وصفهم بالظلم: ولا أظلم ممن يدع الحق بعدما عرفه ثم بعد ذلك ينكص عنه ويدعه ويدع أهله، نسأل الله العافية والسلامة. هذا يقول: ما حكم هذه القاعدة: من تصوف بلا فقه فقد تزندق، ومن تفقه بلا تصوف فقد تفسق، ومن تفقه وصوف فقد تحقق؟ هذه ما هي قاعدة، القواعد إنما هي لأهل العلم. هذه من كلمات الجهال الذين يهرفون بما لا يعرفون. أما أهل العلم يأتون بالقواعد التي تحصر الأمر الذي استقرأوه، فيقدمونه لك في قاعدة فيقول لك: تعريف كذا كذا، القاعدة في كذا كذا، هذا بعد الاستقراء. أما هذا كلام الجهال الذين يهرفون بما لا يعرفون فلا يجوز أن يسمى قاعدة. وهنا تعليق على هذه العبارات: من تفقه بلا تصوف فقد تفسق. أنا أسألكم جميعا، ما تقولون في الإمام الشافعي؟ الشافعي من يطعن فيه؟ ما في أحد، صح ولا لا؟ إمام الدنيا في زمانه، ما هو أنا أقول. أحمد يقول رحمهم الله، يقول الشافعي لنا كالشمس للدنيا، هذا الإمام أحمد. ويقول لي إسحاق بن راهوية رحمهم الله جميعا، الإمام الحافظ العلم الذي كان شبيه بأحمد في بلاد المشرق، الذي قيل فيه ما عبر الجسر يعني إلى بلاد العراق من المشرق أفقه ولا أنبل منه. يقول له تعال إلى مجلس الشافعي في مكة، فكان في نفسه أن يحضر عند سفيان بن عيينة. قال إن يفوتك الحديث من سفيان بن عيينة عاليا ستسمعه نازلا من غيره، لكن إن يفوتك فقه هذا الشاب لا تجده عند أحد. وجاء به إلى من؟ إلى الشافعي. الشافعي أحد الأئمة الأربعة، هذا حتى جدتي تعرفه، التي ما كتبت سوداء في بيضاء، كل الناس يعرفون هذا، أصبح معلوم بالضرورة عند الناس الأئمة الأربعة. الشافعي رأس هؤلاء الفقهاء، يقول إذا أردت أن تدخل باب التصوف فاخلع عقلك عند عتبة الباب. هذا فقيه ولا ما هو فقيه الشافعي؟ هذا كلامه في التصوف، وهو إمام الفقه وما تصوف. ليش ما تفسق؟ لماذا لم يتفسق؟ من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. هذا الشافعي هذا كلامه في التصوف، يقول من أراد أن يدخل التصوف فليخلع عقله عند عتبة الباب. إذن الشافعي تصوف ولا ما تصوف؟ هو حذر من التصوف غاية التحذير، وأصرح التحذير وأقوى التحذير، جهد رحمه الله في ذلك. لماذا؟ لأن الصوفية ما يجوز أن تسأل الشيخ عندهم ليش لماذا لما، يقول لك كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، هكذا يقولون. لا تعترض فتنطرد. إذا بدأت تسأل الشيخ من شيوخ الصوفية أنت تحرجه، ستفضح مستوره. العالم لا، كلما سألته كلما اتسع صدره وازداد فرحا بتدور عقلك، يرى هذا من العقل، من قوة العقل أن تسأل عن الأدلة وتناقش، ويفرح بك لأنه ينتظر فيك، ما دام هذه البداية ينتظر فيك أن تكون غدا عالما. المتصوفة لا، تضيق صدورهم، ما يحبون السؤال بلماذا فعلتم كذا، لأنهم يفعلون المخالفات فستحرجهم. فلذلك يقدم بهذه المقدمة: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. فهؤلاء هم الصوفية. فكيف يقال إن من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، وهذا الشافعي كلامه فيما؟ كلامه في التصوف والصوفية. فهذا يدلكم على أن كلام هذا إنما هو كلام الجهال الذين يهرفون بما لا يعرفون، وأيضا يخالفون كلام العلماء الأئمة الفقهاء ممن سمعته. يكفي إن شاء الله هذا. ثم إن أذكر صاحب هذه المقالة ليس هو من علماء الشرع، وما درس في الشريعة ولا حرف، حرف واحد ما درسه في العلم الشرعي، فكيف يقبل قوله؟ أنا أعرف صاحب هذه المقالة، إذا كان ما درس في العلم الشرعي شيء كيف يقبل قوله؟ يسمي لنا مشايخه، يتفضل، الذين درس عليهم، وما الكتب التي درسها عليهم؟ وستعرفون ما يعرف شيء، يعرف اللغة العربية كما يقولون، في اللغة العربية يعرف، ولا أدري حتى المعرفة كيف هي، لكن هو درس لغة عربية فالذي يدرس في هذا الباب يخوض في غمار الشرع والفقه ليس له حق، هذا أجنبي، فيجب أن لا يخوض في هذا. هذا يقول بعض العلماء يحذر من الجماعات بأسلوب غير يعني خلوق، يقول مثلا فلان الخبيث أو الجماعة الجهلة أو الجاهلة، ما أدري هكذا كتب، هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول التحذير على مراتب وله ألفاظ، فمن اشتد شره وعظم خطره وشاع في الناس ضرره ورؤية إقبال الناس عليه أو افتتانهم به فلا بد أن يذكر لهم شيء من هذا حتى يوقع الزجر في النفوس، فإن النفوس يؤثر فيها الكلام وترتدع. وإلا الأصل في البيان أن يبين حال المجروح بدون مثل هذه العبارات، لكن إن اشتد فلا بأس. وأئمة الحديث يستخدمون ذلك، الذين هم أصف الناس طريقا وأنصح الناس لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدق الناس نصيحة وأكثر الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون فلان دجال خبيث، وهذه كتب الحديث مملوءة، كتب الرجال مملوءة بهذا الجرح، يقولون فلان دجال خبيث، فلان ركن الكذب، فلان إليه المنتهى في الكذب، وهكذا. إذا ما اشتد الأمر واحتاج إلى هذا، فأنت الآن ترى مثالا حسيا، يأتيك الطبيب يقول لك لا بد من قطع هذا الطرف أو يموت الإنسان، هذا قرار صعب، لكن في مقابل إيش؟ حماية الإنسان، يقطع منه عضو أو طرف ولا يموت لو تركت السراية. فهذا الطبيب الذي آذاك بقطع طرفك أحسن إليك ولا لا؟ الصورة صورة إيذاء، والنتيجة نتيجة إيش؟ حماية ووقاية وعناية وإبقاء عليك من الضرر. فأنت يا أيها الأخ الكريم انظر إلى ثمرة الكلام، وانظر أيضا إلى سببه، لماذا أغلظ العالم أو الشيخ أو المتكلم في هذا المنحرف؟ ما شدد بمثل هذه العبارة إلا لأنه رأى أثره السيء وعظيم خطره وتأثر الناس به فأراد أن يزجرهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما تماروا في ابن الدجال في ابن صائد هل هو الدجال أو لا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ولقيه في طريقه فكلمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبأ، نعم، وقد خبأ له صلى الله عليه وسلم صورة الدخان، فقال الدخ، ولم يعرف البقية، الدخ إشارة إلى هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فالشاهد قد يحتاج بعض الأحيان إلى الإغلاظ في العبارة لسبب من الأسباب، ولا يعني يظن أن هذه طريقة العلماء دائما وأبدا أبدا. العلماء من أنزه الناس لسانا ومن أحسنهم بيانا ومن أكثرهم شفقة على الناس من أن يضلوا، ولكن قد تقوم الدواعي التي تدعو إلى مثل هذا فلا بأس. فمثلا أنا لو قلت لك الآن جماعة الحوثيين شر خبثاء لا خير فيهم مجرمون إلى آخره، يأتي إنسان يقول يا أخي حسن ألفاظك، طيب اسألني ما عقيدة هؤلاء الذين قلت في هذا القول. هؤلاء يقولون عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زانية، وأنه إذا أقيم المهدي مهديهم اللي سيخرج في آخر الزمان وليس عندهم مهدي، دخل في جحر هكذا ما يدخل فيه أرنب اسمه في سامراء، محمد بن الحسن العسكري. أولا الحسن العسكري لم يولد له باتفاق علماء التأريخ العدول، لم يولد له، ليس له نسل، وهم يقولون محمد بن الحسن. خلاص ماشي، محمد بن الحسن الحسن ولد له العسكري. طيب إيش اسمه المهدي؟ محمد. وأبوه من هو؟ الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح المتواترة في المهدي يقول يخرج رجل من آخر الزمان يواطئ اسمه اسمي، يعني محمد، واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. فإذا هو اسمه إيش؟ محمد ابن عبد الله. وهؤلاء يقولون المهدي اسمه محمد ابن من؟ ابن الحسن. فكذبوا كم؟ كذبتين. الأولى خالفوا إجماع المؤرخين الثقات في أن الحسن العسكري ولد له، فالمؤرخون على أنه مات كلالة ليس له ولد، وهم يقولون له ولد. الثانية المهدي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فالأحاديث الصحاح المتكاثرة على أنه محمد بن عبد الله، وهؤلاء يقولون محمد ابن الحسن. طيب هذا المهدي يقولون سيخرج في آخر الزمان ويقيم الحد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فإذا كان أمنا فراش نبينا صلى الله عليه وسلم عندهم بهذه المثابة، يستحقون أن أقول عليهم خبثاء ولا لا؟ أنشدكم الله جميعا، يستحقون ولا لا؟ هذا موجود في كتبهم، بل والحرب التي كانت قبل هذه في دماج وفي كتاف مسجل جاءنا من كلامهم سمعناه، يقولون لإخواننا أهل السنة هناك يا أبناء الزانية، يقصدون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعنة الله عليه. فإذا قلت لك هذا خبيث، أنت ما ترى إلا خبيث وما ترى خبثه فينا، أي عدل هذا؟ فالإنسان قد يحتاج إلى شيء من هذا ليقنع المستمع ويزجره. نعم. هذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا شيخ محمد نشهد الله على حبك فيه ولحبك الله الذي أحببتنا فيه، جعلنا الله وإياكم جميعا من المتحابين فيه. سؤال يقول هل سماع العلم في الوسائل الحديثة يعتبر من السماع على الشيوخ للشيوخ كمن جلس على الشيخ بحيث يكون بين يديه، يعني يكون بين يدي الشيخ هو لم يكتبها؟ أقول السماع عليه في هذه الوسائل خير كثير، وهو أرقى من الكتب في القديم التي يكتب بها مكاتبة يكتب لك فيها العلم، أنت تسمعه مباشرة، وإذا داخلته وعرفت بنفسك عنده وشهد ذلك من شهد، إن شاء الله تكون قد تلقيت عليه مباشرة. أما مجرد السماع فما يدرينا، لأن هذا الباب باب يكذب فيه كثيرا. فأنا أقول هذه يعني مسألة حادثة جديدة طريفة، ما علمت أحدا سئل وأجاب عنها فيما أعلم حتى أقتدي به، فاجتهدت رأيي. فأقول إذا داخلت الشيخ من واسطة هذه الوسيلة وعرفت بنفسك وقلت له أنا فلان ابن فلان أستمع لك، والآن أنا معك مباشرة في المدينة الفلانية أو البلد الفلاني، وإذا كان يعرف فيها أقواما هذا العالم قل اسأل عني فلان وفلان، فإن شاء الله يحصل لك ذلك، وإلا قل لك لا. ما يدري هذا الشيخ كما قيل قديما في كتب الحديث في السماع من وراء حجاب، قال ما يدريه أن يكون وراء الحجاب شيطان يتكلم، هذا صحيح، هذا في كتب المصطلح، تكلم عليه علماء الحديث والسنة عند مسألة سماع الرجال من النساء المسندات. المرأة يكون عندها حديث متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذته عن أبيها أو عن ابنها أو عن مشايخها كعمها ونحوهم، أو أخذته بالطريقة الشرعية وهي مختمرة محتجبة، ثم احتاج الناس إلى سماع هذا الحديث عنه، كشهدة مثلا، كفاطمة بنت جوهر من أتقن من قرئ عليها البخاري في الأعصار المتأخرة بمكة. الشاهد إذا جاءت هذه المرأة المحدثة المسندة وجلست، لابد قالوا أن يكون معها محرم، ثم تقف تجلس هي خلف الستار، نعم، ويعرف بها محرمها، فيقول مثلا هذه فاطمة بنت جوهر قريبتي كذا وكذا وكذا مني بالقرابة، وهي الآن تسمعكم فاقرأوا، أو هي الآن تحدثكم فاسمعوا. فإذا حصل مثل هذا قالوا نعم، وإلا ما يدريه إذا كان هذا الذي خلف الستار أن يكون جنيا يتكلم. فأنا هذه المسألة حقيقة مسألة طريفة وجديدة، وما وجدت الآن تطرح علي، ما أعلم أحدا تكلم فيها، فهذا رأيي. فإن وجدت من وافقني من أهل العلم فأنا راجع إليهم وأقتدي بهم فالحمد لله، وإلا فهذا هو اجتهادي. نعم. يقول: ما الأفضل لمن تجاوز 30 عاما، أن يتم حفظ القرآن أم يبدأ بطلب العلم؟ والله ما في مانع من الجمع بينهما، لا مانع من الجمع بينهما، فإذا كان يشق عليه الحمد لله، وما هو كبير، 30 لا يزال في الشباب، يكمل حفظه وبإذن الله يدرك. الكبار في السن أمثالنا، خلاص قد شابت اللحية واشتعل الرأس فالحفظ يضعف. نعم. هذا يقول: بعض الناس ينتهز فرصة الغلطة على أي أحد من المسلمين ثم يبدأ يصنف هذا الشخص ولم يذهب لينصحه. نريد التوضيح، أقول أنت الآن تقع فيما تأخذه عليه، فأنت تذهب إليه وبين له وانصحه، هذا أولا. ثانيا، أنا ما أظن أن مسلما يفرح بغلطة إخوانه المسلمين. وعلى كل حال، لو فرضنا أن هذا وجد، لا يصح تعميمه على جميع أهل الخير والفضل من أهل الإسلام، فضلا عن طلبة العلم، فضلا عن العلماء. هؤلاء لا يفرحون بغلط الناس، وإنما يحزنون، وإنما يسعون إلى تصحيح الأغلاط لهم. فأنا الذي أنصح به ابني أو أخي هذا السائل أن يذهب هو إلى نصح هذا الشخص، فإذا لم ينتصح أنا موجود هنا في هذه المدينة ومستعد له، يرسل إلي، أو إذا لم يأتي لي فليرسل إلي على 05 05 3 2 7 5 8 6 05 05 3 2 7 5 8 6 أعود ثالثة: 05 05 3 2 7 5 8 6 كان إذا تكلم صلى الله عليه وسلم أعاد الكلام 3 ليعقل عنه، والجوال مما يراد عقله وحفظه وكتبه ونقله، فأنا أعيده 3 ليعقل. فأخي الكريم هذا السائل وفقه الله وجزاه خيرا وجعلني وإياه من الحريصين على الخير، إذا ما أراد أن يقابلني فليرسل إلي رسالة على هذا، ويكون بيني وبينه إن شاء الله التفاهم. يقول: ما الفرق بين الجماعات الإسلامية والفرق الإسلامية، أم هما شيء واحد؟ الفرق بنات، والجماعات أمهات، هكذا أنا أصنفها. فإن جماعة الإخوان المسلمين مثلا فيها كل من هب ودب، الخوارج فيها، والمتصوفة بجميع طوائفهم الذين دخلوا فيها موجودين متوافرين، الأشاعرة فيها، المفوضة فيها، العلمانيين فيها، الليبراليين فيها، الماسونيين فيها، العقلانيين فيها، المعتزلة فيها، الجهمية فيها، الحلولية الاتحادية فيها، القبوريون فيها، بل حتى النصارى واليهود فيها، وذلك مثبت بالصور الفوتوغرافية التي لم نلتقطها نحن، لا أنا محمد ابن هادي ولا مشايخنا حتى يقال عنهم إنهم خصوم، ولكن أنا سأرشد السامعين إن أرادوا إلى كتابين يعودون إليهما سيجدون هذا فيهما، كتبه رؤوس هذه الجماعة. فالسيسي كتب في قافلة الإخوان المسلمين عدة أجزاء موجودة هذه الأشياء التي أقول لكم فيها، حتى صور اليهود والنصارى مع حسن البنا موجودة معه، كانوا في المجلس التأسيسي. وهكذا كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ لمحمود عبد الحليم موجود فيه، حتى شهادتهم على أنفسهم بالكذب وأنهم يسرقون الأموال مسطر فيه. ومما أذكره فيه قولهم كنا، احفظوا عني هذا بالحرف واذهبوا إليه، إذا وجدت إذا لم تجدوا تعالوا إلي. كنا إذا وقع الإخوان المسلمون في ضائقة مالية رفعنا شعار التبرع باسم القضية الفلسطينية، هكذا بالنص، يعني تبرعوا لفلسطين تبرعوا لفلسطين، والنهاية فين؟ في جيوبه. هو يقول إذا وقع الإخوان المسلمون في ضائقة مالية رفعنا شعار التبرع باسم القضية الفلسطينية. وأذكر أنني قد كلمت قديما في مواضع وأشخاص معهم صندوق، قديما أقول لكم معهم صندوق جماعة تحفيظ القرآن الكريم والتبرع فيه عند المحطات حق البنزين، ما أدري مر بكم شيء من هذا، كبار السن لعله مر بهم، كان يقف الواحد ومعه صندوق للتبرع بش تحفيظ القرآن في محطات البنزين. فقلت لمن تكلمت معه كنا إذا وقع الإخوان المسلمين في ضائقة مالية رفعنا شعار التبرع، قال يا شيخ محمد هل تظن هذا يحصل من هؤلاء؟ فقلت له أنا لا أعلم الغيب ولكن أنا أستفيد من التاريخ، هذا أولا، وثانيا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، وثالثا كما أقول لكم السعيد والعاقل من اتعظ بغيره وضده من وعظ به غيره. فبين أنا في يوم من الأيام في الطريق ما بين الطائف اتجها إلى الرياض في سيارتي، والجو عليل وجميل وفي الصحراء الهواء نقي، وفي الطريق أسمع الأخبار وإذا بالدولة هنا تعلن القبض على عدة خلايا إرهابية نائمة كما يقولون. فلما وصلت الرياض رأيتها اليوم الثاني في الصحف بالصور جماعة تحفيظ القرآن، ووجدوا هذه الأموال يزود بها هؤلاء الإرهابيين. أنا لا أقول هذا في جميع تحفيظ القرآن معاذ الله، لكن أقول إن أقواما تلبسوا بلباس أهل الخير والصلاح لمعرفتهم بثقة الناس بأهل الخير والصلاح فأصبحوا يصطادون بهم، وهذه حقيقة من زمان، يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين إلى آخره. فهؤلاء تستروا ففضحهم الله، فالواجب أن يعلم أن هذه الجماعات التي هي اليوم هي في الحقيقة جماعة واحدة أم، فرخت هذه الجماعات، هي جماعة الإخوان المسلمين. خرج منها تنظيم 65، التنظيم القطبي التكفيري بسيد قطب ومن معه. انشق عنهم جماعة التوقف والتبين، ضربوا، خمدوا، جاءت حرب أفغانستان، ظهروا، فكانت الساحة لهم مرتعا خصبا، فجاءت جماعة القاعدة التي هي على هذا السير. ومن القاعدة انشقت هذه التشطرات، جاءت جماعة النصرة من القاعدة وافترقت عن القاعدة، ثم خرجت من جماعة النصرة وخرجت بعدين داعش، كلهم أمهم هذه الجماعة. فأنا أقول لكم هذه الجماعات إن صح أنها جماعات تسمية، هي جماعة، هذه تعود كلها إلى جماعة الإخوان المسلمين، فهذه الجماعة هي أم وهذه الفرق هي بنات لها. أقول فأولا تسميتها جماعات خطأ، فالجماعة هي واحدة، الجماعة هي واحدة، إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، فالجماعة هي واحدة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ أو من هي؟ الفاظ جاءت بهذا وهذا الحديث. قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وعند ابن ماجه الجماعة، الجماعة. فأيضا جاء عند أبي داود من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه كذلك. فالجماعة هي واحدة وما عداها هي الفرق، والفرق كلها كما قلت لكم تجتمع في هذه الجماعة، فهي أم إن صح التعبير بجماعة. فنحن نتخاطب بتسمية أهلها لها، أهلها لها، فأهلها سموها جماعة الإخوان المسلمين، فهي أم لهذه الطوائف كلها تحتها التي سميتها لكم، وصارت حينئذ شر من الفرقة الواحدة. ومن أراد، لأنني أنا ألزمت نفسي والتزمته على نفسي لأحبتي من طلابي وإخوتي أينما ذهبت، أن أحيل دائما في كل ما أقول على مصدر أصيل في الباب. فهؤلاء هذه الجماعة كما قلت لكم إنها أم الفرق. من أراد أن يقرأ ما يدل لكلامي من كتاباتهم هم، حتى لا تقولوا محمد بن هادي يقوله، أو أنهم يريدون أن يضعفوا ردكم عليهم فيقولون هذا المدخلي قاله، لا، دعوكم منه. أحيلكم على كتاب عبد المتعال الجبري في كتابه حوار حول الخلفاء الراشدين، فنص على أن هذه الجماعة جماعته الإخوان المسلمين، فيها الروافض وفيها الخوارج وفيها كل أحد. فمن أراد أن يرجع فليأخذ اسم هذا الكتاب. ولذلك قال في آخر الكلام، قال: كانت دور الإخوان المسلمين مفتوحة تتسع لجميع ما يسمى بالفرق الإسلامية، أو قال الطوائف وما يسمى بالفرق الإسلامية، فالشيعي والإباضي، وذهب يعدد، الأباضي هم الخوارج والشيعة هم الروافض، وذهب يعدد، قال: كلهم يجمعهم القدر المشترك، وإيش؟ الانتصار للإسلام والاسترداد الحرية المسلوبة من المسلمين. فلذلك يقول: ما كانت نقاط الخلاف تدار بينهم بحال من الأحوال، ما يفتحون نقاط الخلاف، خلاص هذا رافضي وهذا إباضي وهذا صوفي، لكن الوهابية ما دخلهم معهم لأنهم أعداؤهم كما يقولون هم، التوحيد أهله أعداؤهم. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن أهل التوحيد لا يمكن أن يرضوا على هذا الجمع الخليط الفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، قال الطائفة المنصورة واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه هؤلاء ليسوا على هذا. فالشاهد هذا الكتاب ارجعوا إليه، إذا لم تجدوا هذا الكلام فيه فأنا قد أعطيتكم جوالي، قولوا أنت ظلمتهم يا محمد بن هادي. فإذا بناء عليه يصح تسميتي لهم بأنها الأم لهذه الفرق ولا لا؟ يصح ولا لا؟ مع هذا أقول لكم لا تجيبوا مطلقا، قولوا إن كان كما ذكرت حتى تستبرئوا لذممكم حتى تقفوا أنتم بأنفسكم إرادتم. إن كان كما ذكرت محمد بن هادي فكما تقول صح أنها أم لهذه الفرق، هذا كلامهم موجود. فإذا هذه الجماعة تنزلا مرة أخرى هي أم للفرق هذه جميعا، يسعون لاسترداد الإسلام المضيع والحرية المسلوبة من المسلمين بجميع هذه الطوائف. يكفي هذا. ولعلنا نختم بهذا السؤال وهو قول السائل: بماذا تنصحنا إذا وجدنا كتاب سيد قطب في مسجد هذا أو مسجد هذا؟ ما أدري. أقول هذا الكتاب أو غيره من كتب البدع الفتوى فيه ليس لمحمد بن هادي، وإنما قد أفتى أئمة الهدى، أفتى إمام الأئمة ورباني هذه الأمة، إمام أهل السنة مطلقة، الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولم يخالفه في ذلك أحد من أئمة السنة والحديث بأن كتب البدع تتلف. وهذا الكتاب من أكبر المصادر التي ظل بها أبناؤنا، كتاب سيد قطب في ظلال القرآن، الذي يكفر المجتمعات الإسلامية صراحة. حتى المؤذن الذي يردد الأذان على المنارة يقول هو كافر. وهذا كما ألزمتكم أيضا بنفسي، ارجعوا إليه عند قوله جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، ستجدون هذا الكلام فيه. حتى المؤذن، مؤذني المسلمين على المنائر الذين يرددون الأذان يقولهم كفار. لماذا؟ لأنهم ما ثاروا على الحكام. فمثل هذا الكتاب يبقى في مجالسنا، يبقى في مساجدنا، يبقى بين أبنائنا؟ لا يجوز بحال من الأحوال. فأنا أقول لك أخي الكريم، نعم إذا وجدته في مسجد فخذه وروح سلمه للشرطة ولا الجهات المختصة التي تحارب الفكر الإرهابي. نقول هذا قبل عقيدة وديانة، فمن رضي جزاه الله خيرا فهذا هو الحق، ومن لم يرضى ليس عليك هداهم. ونسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع، والله يعلم أننا ما نريد إلا الإصلاح، وهو الذي لكم علينا شهيد ويحول بين المرء وقلبه، وسنحشر إليه سبحانه وتعالى. وأسأل الله جل وعز أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يدعه مرتبسا علينا فنضل. كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح حكامهم، وأن يجعلهم رحمة عليهم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وأدعو الآن إخواني لتقديم برنامجهم، وأعتذر منهم إن كنت قد أطلت عليهم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وقيوم السماوات والأراضين، وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نلتقي في هذه الليلة، الليلة المباركة، ليلة الجمعة الموافق للثاني عشر من شهر ذي القعدة عام 38,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في هذا المسجد الذي به قامت فعاليات هذه الدورة التي تحمل اسم علم من أعلام هذه البلاد عموما وأعلام المنطقة خصوصا، علم شاع ذكره وسطع في الآفاق بدره، رفعه الله لا بعدد ولا عدة ولا بكثرة ولا بقوة، وإنما رفعه الله بخير سبب يرفع الله سبحانه وتعالى به من شاء من عباده، ألا وهو العلم. هذه الدورة دورة شيخنا وشيخ بعض مشايخنا العلامة الفقيه الأصولي المفسر زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. فعاليات هذه الدورة الرابعة في هذا المسجد التي نشهدها عاما بعد عام وشهدناها هذا العام والحمد لله، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يكتب لها الدوام والاستمرار، وأن يبارك في جهود القائمين عليها والمشاركين فيها من أصحاب الفضيلة المشايخ القائمين عليها بالترتيب والقائمين عليها بالتدريس. نسأل الله أن يجزيهم جميعا خير الجزاء، وهذا من أقل حقوق شيخنا علينا رحمه الله تعالى، فحقه علينا كثير ونحن لم نؤدي منه حتى الشيء اليسير، عرفانا بفضله وجميله علينا كما أحسن إلينا ومن الله به علينا رحمه الله تعالى، فتعلمنا على يديه الأخلاق والآداب قبل أن نتعلم عليه العلم رحمه الله، فقد كان آية في حسن الخلق رحمه الله تعالى، وآية في لين الجانب، وآية في العطف، وآية في الحنان، وآية في الأبوة، وآية في الرحمة، آية في النصيحة لأبنائه والحرص عليهم والشفقة عليهم والوقوف بجانبهم وبذل كل ما يستطيع لهم رحمه الله تعالى. وما تركت مما أعلمه أكثر وأكثر، فرحمة الله تعالى عليه، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر له ولشيخنا صاحب الفضيلة العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي علم الأعلام في هذه المنطقة الجنوبية في هذه الأعصار المتأخرة، حامل راية السنة والحديث رحمهم الله تعالى جميعا. أقول يسرني في هذه الليلة أن ألتقي بأصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ الجليل الشيخ محمد عكور جزاه الله خيرا، وهكذا أخونا الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي جزاه الله خيرا، وهكذا الشيخ محمد بن زيد المدخلي جزاه الله خيرا، شاركهم هذا العام صاحب الفضيلة الشيخ حسين معافى جزاه الله خيرا، كلهم قاموا وبذلوا جهودا يشكرون عليها، وآثارها ولله الحمد مذكورة وفي العالم مشهورة، لا سيما مع تيسر هذه الوسائل وسائل النقل والبث المباشر الحي الذي يعم أرجاء المعمورة، فنحمد الله جل وعلا على ما يسر ومن به من هذا الختام الطيب لهذه الدورة الطيبة، ونسأل الله أن يوفق إخواننا للاستمرار فيها وفي أمثالها، وذلك لما في هذه الدورات العلمية من خير كثير ونفع وفير، ولو لم يكن من النفع فيها إلا تفقيه المسلمين وبيان ما يحتاجون إليه من بيان في أمور دينهم والنوازل المعاصرة وتحذيرهم من الفتن والشرور والبدع والأهواء لو لم يكن إلا هذا لكفى، فكيف وفيها جوانب متعددة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرم الأجر لمن قام عليها وسعى في إنجاحها حتى وصلت إلى ما نراه. أيها الإخوة في الله، إن طالب العلم هو خلاصة المجتمع وهو السراج في مجتمعه، يهدي الله به من اتبع رضوانه ومن أراد له الخير، ينير الله به للناس السير إلى ربهم جل وعلا في دار القرار. وأنتم ترون كل من أراد شيئا من أمور الدنيا أو أراد إقامة مشروع من مشاريع الدنيا أو أراد أن يؤسس بناء من أبنية الدنيا فإنه يذهب إلى أهل الاختصاص ويبالغ في احترامهم وتوقيرهم وإجلالهم، وربما وصل إلى التملق إليهم حتى يتقنوا له مشروعه الذي يريد، وهذا وهو في الدنيا. فعلماء الشريعة أولى بذلك، أولى بأن يوقروا وأن يبجلوا وأن يحترموا، أولى بأن تصان أعراضهم وتحفظ لهم هيبتهم وتحمى حرمتهم ويعزز مقامهم في الناس، وذلك بحثهم على ما تقدم مما ذكرنا. وما نال مجتمع من علمائه إلا وأذله الله، ما نال مجتمع من علمائه حملة الشريعة الصادقين إلا وأذله الله جل وعلا، وذلك بأن ينزع منهم هؤلاء العلماء بوفاتهم فيبقون في جهل وعماية ويبقون في ضلالة، وحينئذ يتسلط عليهم أعداء الدين ويتسلط عليهم من لا يرحمهم، فتجدهم يتخبطون لا يجدون من يرشدهم. وهذه سنة الله جل وعلا، ويجب على المسلمين أن يعرفوا لهؤلاء العلماء حقهم وللمشايخ الفضلاء الفقهاء قدرهم، فإنهم هم صمام الأمان للأمة وهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الدنيا تذهب وتجي، لكن الدين إذا ذهب صعب مجيئه سريعا، وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. الدنيا إن قلت أهلها يبقون في خير، وإن كثرت بطروا. العلم إن قل أهله في شر، وإن كثر نعموا وترفهوا، وذلك لأنه لا يجني عليهم إلا خيرا. في ازدياد العلم إرغام العدا، وصلاح العلم إصلاح العمل. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نحرص على هذه الدورات النافعة، وقد جاء الله بها جل وعلا في هذه الأوقات ليستكمل كثير من الناس ممن نحوا إلى المناحي التي يسمونها المناحي العلمية، وهي في الحقيقة نظرية تطبيقية، العلوم البحتة من الهندسة والفيزياء والكيمياء والأحياء، وهكذا الرياضيات، وهكذا الطب، وهكذا الفلك، وهكذا العمارة، وهكذا التخطيط بأنواعه. قل ما شئت في العلوم الدنيوية التطبيقية، الحاسب، اللغات، وقل ما شئت في هذا الباب، لا تستطيع أن تحصره. هؤلاء ليس عندهم من المعلومات إلا المعلومات الابتدائية مع المتوسطة والثانوية، وهي ضعيفة لا تكاد تكفي بحاجة المسلم. فإذا هيأ الله مثل هذه الدورات على أيدي المشايخ الفضلاء، فينبغي لهؤلاء ألا يفرطوا فيها ويحرصوا عليها، ولا سيما إذا كانت فيها المتون المختصرة المحررة النافعة. ولا تتهاون بها أيها الأخ الكريم، فإن هذه المتون المختصرة بعض الناس يقول هذه قد سمعناها، نعم سمعتها أنت لكن غيرك ما سمعها، لكن غيرك ما سمعها. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية اعلم أن هذا بداية النقص إذا جاء على لسانك هذا الكلام ودار بقلبك، فإن أهل العلم لا يزالون يستفيدون ويستزيدون. فالعالم لا يستنكف عن شرح الكتب المختصرة، وطالب العلم يجب أن يكون كذلك، لا يستنكف عن تكرار هذه المتون المختصرة. فإن العلماء يقولون عن هذه المتون هي تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي. فتبصرة المبتدئ إذا كنت أنت قد ابتديت غيرك لم يبتدي، وإذا كنت قد ابتديت فهي تذكرة لك كما هي تذكرة للمنتهي. أنتم ترون كبار العلماء وفحول العلماء يشرحون هذه الكتب المختصرة التي بعض الناس يهون من شأنها، فحول العلماء أئمة الدين في هذا الزمان يشرح القواعد الأربع، يشرح الأصول الثلاثة، يشرح كتاب التوحيد، يشرح الأصول الستة وهكذا. ما يقول هذه مختصرات تروح لغيري، لا، يشرحها هو ولا يستنكف. فيجب علينا نحن أيضا أن نستمع إليها، فمن ابتدى من قبل فإنه يزداد تذكرا، ومن لم يبتدي فإنه يبتدئ تبصرا. فالمرء يبدأ متبصرا إلى أن يصير متبحرا، ومن حرم هذه الأصول فإنه سيحرم الوصول، ومن حرم التدرج فإنه لن يصل إلى التخرج، ومن لم يحسن التلقي لم يصل إلى الترقي. ما يمكن، فإن لكل بيت سلم يرقى منه إلى سطحه، وسطح العلم لا يوصل ولكن يرقى إلى كما إلى تم إلى 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 علوه بهذه المتون. ولا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تكرر. فالواجب علينا معشر الأحبة جميعا أن نحرص على هذا، وأن نحرص عليه في حق الناشئة بالذات. الآن الناشئة يحتاجون إلى أخذ بأيديهم إلى هذه المجالس فينتفعوا، وخصوصا من يعي ويفهم، يعني في من الثانية عشر والثالثة عشر فما فوق، هذا يفهم الكلام، والمناهز للاحتلام والمحتلم فما فوق هذا يفهم. فينبغي أن يحفظ له وقته ويحضر عند هؤلاء العلماء وهؤلاء الأشياخ الفضلاء حتى يأخذ من سمتهم قبل علمهم، فيغرس فيه الخير والدين والاستقامة والصلاح بحضوره لهذه المجالس. وليعلم أيضا أن حفظ هؤلاء العلماء الذين يتفضلون على أبنائهم وبناتهم بالتكلف والمجيء إليهم وتفريغهم لأوقاتهم في إلقاء الدروس عليهم، ليعلم أن حفظهم وتبجيلهم وتكريمهم من الواجبات التي تجب لهم على طلبتهم. يقول شعبة رحمه الله: من أخذت عليه حديثا عددت له نفسي عبدا ما دام حيا. هذا الإمام شعبة: من أخذت عليه حديثا واحدا عددت نفسي له عبدا ما دام حيا. وأحمد رحمه الله كان قمة في التواضع، ويجلس بين يدي أشياخه مع إجلالهم له ومحاولتهم أن يجلس معهم على أسرتهم فيأبأ ويجلس بين أيديهم ويقول لا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وهذا من قبل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس مع زيد رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، لما مسك بغرز ركابه فأبى أن ينزل، فأبى أن يركب وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي، قال له دعك من ذلك وامسك بالركاب وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فما بجلت أمة علماءها ووقرتهم واحترمتهم إلا رفع الله شأنها، وما أهان أقوام علماءهم إلا أهانهم الله، لأن هؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء، ومن أهان ورثة الأنبياء أهانه الله جل وعلا، لأنه أهان العلم الذي يحملونه نور النبوة بين جوانبهم، وفقهم الله وجزاهم خيرا. فيا معشر الأحبة، الله الله في مثل هذه الدورات العلمية النافعة التي من آثارها ما ذكرت، ومن آثارها أيضا التنويع في العلوم في مكان واحد مجتمع، فتجد الفقه وأصول الفقه والعقيدة والحديث والتفسير واللغة العربية تجدها في موضع واحد، وفي غير هذا الوقت تذهب إلى هذا العالم لتقرأ عليه في بلده في النحو، وتعود إلى بلدة أخرى إلى العالم الفلاني لتقرأ عليه الفقه. فهذا قد وفر الله سبحانه وتعالى عليك فيه الوقت في مثل هذه الاجتماعات. فالعاقل من ينتهز الفرص ويحسن فيها الصيد والقنص، العاقل من انتهز الفرص وأحسن فيها الصيد والقنص، فإن إحسان الصيد والقنص ليس لكل أحد، وإنما هو للعقلاء الخبراء. فيجب علينا أن نكون عقلاء، نستغل مثل هذه المواسم فإن فيها الخير كل الخير. وهكذا من آثار هذه الدورات النافعة التعرف على الأشياخ الذين يسمع عنهم في بعض الأحيان ولا يعرفون، ما كتب الله لك لقاءهم، وربما لا تستطيع السفر إليهم إلى بلدانهم، وربما المشاغل تحول بينك وبين ذلك، وربما كبر السن يحول بينك وبين ذلك، وربما المرض والعوارض الصحية تحول بينك وبين ذلك. فإذا حضروا عندك فهي الغنيمة الباردة، يجب عليك ألا تفوتها. فالالتقاء بأهل العلم والجلوس في مجالسهم خير، والاقتداء بهم والنظر إليهم في هديهم ودلهم وسمتهم، هذا دأب من كان قبلنا من الصالحين. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على النظر إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وذلك لأنه كان أشبه الناس هديا وسمتا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة في البخاري. فلما انقرض جيل الصحابة أدرك ذلك التابعون، فالتفوا على ابن مسعود كثيرا وحرصوا على أن يتشبهوا به، واستمر ذلك في أهل العلم. فأهل العلم سيماهم سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا جميعا أن نحرص على مجالسة هؤلاء العلماء والجلوس بين أيديهم. واعلم أنك إما أن تحظى بعلم تستفيده من مجالستهم، وإما أن تحظى بحياء الله منك فتدخل في من قال الله فيه في من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كما قال ربنا جل وعلا قد غفرت لهم، قالت له ملائكته فيهم فلان وليس منهم، فقال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فلو ما جاء من الفوائد في مثل هذه الدورات إلا أن الله يكتبك مع هؤلاء الصالحين عنده سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي معذرة كما في الحديث القدسي هم القوم لا يشقى بهم جليسهم لكفى، فتدخل عليك المسرة بسبب دخولك في جمع أهل المسرة وهم أهل العلم الذين ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو ألا أكون أطلت عليكم، فإنه قد كان في النفس أشياء، لكن علمت أن حفل الختام هو في هذا الوقت، فأرجو ألا أكون قد أخذت على أحبتي وإخوتي وأبنائي وقتهم، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لمرضاته، وأن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل الخير، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخوان المسلمين من الشر، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يدفع عن بلادنا هذه خاصة وعن بلاد المسلمين عامة الشرور والآفات، وأن يصلح أحوال المسلمين أينما كانوا حكاما ومحكومين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا يسأل عن معنى الكلام في اللغة، وهل يدخل فيه حديث النفس؟ الكلام في اللغة هو اللفظ المسموع المنطوق باللسان المسموع بالآذان المفيد معنى تاما يحسن السكوت عليه. قال في الخلاصة: كلامنا لفظ مفيد كاستق واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم. ثم ذهب يفصل رحمه الله تعالى في الخلاصة. فالكلام هو هذا، هو اللفظ المسموع منطوق باللسان المسموع بالآذان المفيد فائدة المركب المفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، مركب من أحرف أو من كلمات. استقم كلمة لكنها مركبة من حروف. استقام زيد جملة لكنها مركبة كلمة لكنها مركبة من كلمتين. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فليس المراد بالكلمة هنا كلمة واحدة مثل استقم، وإنما المراد به جملة. ولذلك قال: وكلمة بها كلام قد يؤم. فتكون الكلمة عن كلم، ويكون الكلام جملا أو جملة، ويطلق عليه اسم الكلمة، وهذا هو تعريفه في اللغة. وأما حديث النفس فليس هو بكلام، والدليل عليه نفس الحديث. يسأل عن حديث النفس، الدليل عليه نفس الحديث عكسا. ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فذاك حديث نفس، فإذا نطق صار كلاما. وأنا أعلم ما سبب هذا السؤال، سببه أهل الأهواء الذين ينكرون أن يكون كلام الله جل وعلا مسموعا، أن يكون كلام الله مسموعا، فيقولون الكلام عبارة هو عن الكلام النفسي. هذا مذهب الأشاعرة وشيوخهم الكلابية الذين يعترفون بأن هناك كلام، لكن بعد ذلك يعودون إلى مذهب الجامية ويحولونه إلى الحديث النفسي، ويقولون إن الكلام لفي الفؤاد وإن الحديث لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا غير صحيح، هذا كلام الأخطل النصراني، وبعضهم يشاق وينازع فيه. فهل يقبل كلام النصراني ويقدم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما يقبل. فكلام الله الذي تكلم الله به هو القرآن، تكلم الله به حقيقة قولا، وسمعه منه جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام سماعا مباشرا، ونزل به وحيا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا هو اللسان العربي، هو القرآن بلسان العرب. هذا القرآن الذي نقرأه هو كلام الله جل وعلا، تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل. إذا أراد الله الأمر أو قضى الله الأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت منه السماوات رعدة، لأن له صوت كالسلسلة على صفوان، فيغشى على جميع من بالسماوات، يكون أول من يفيق جبريل، فيحدثه الله بما يشاء من الوحي، ثم تفيق الملائكة ويسألونه ماذا قال ربنا، قال الحق وهو العلي الكبير. فالله إذا أراد الأمر قد تكلم بالوحي سبحانه وتعالى. وهؤلاء أرادوا بمثل هذه العبارات أيها الأخ السائل الكريم نفي أن يكون القرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحيا به الرشد. ثم القرآن كتاب كلام الله، ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد، نراه نكتبه نتلوه نكتبه، نراه نسمعه نراه نتلوه نسمعه. إيش؟ من يفتح علي؟ نعم، نتلوه نسمعه نراه خطا ونكتبه بالقلب نعتقد، وكل أفعالنا مخلوقة وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد، وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط، فهو كلام الله مسترد. هذا هو اعتقاد أهل السنة في القرآن. وهؤلاء أيها الأخ السائل الكريم يريدون بهذه الجملة، يريدون أن ينفوا أن الله تكلم بالقرآن حقيقة سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يقول: هل من يمدح أهل البدع مثل القرضاوي وسيد قطب ويطعن في العلماء الربانيين السلفيين يلحق بهم؟ الذي يمدحهم هذا داعية إليهم يلحق بهم، لكن قبل هذا يبين له، يقال له: هؤلاء أهل انحراف، ليسوا على عقيدة أهل السنة ولا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويبين له بالأمثلة مثالين مثال في كل باب من الأبواب التي خالفوا فيها عقيدة أهل السنة، فإذا أبى فإنما هو بعد ذلك معاند. قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك من بعد ما جاءك من العلم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فأخبر أنهم أصحاب هوى وأنهم ضلوا بعد بيان الهدى لهم، ثم وصفهم بالظلم: ولا أظلم ممن يدع الحق بعدما عرفه ثم بعد ذلك ينكص عنه ويدعه ويدع أهله، نسأل الله العافية والسلامة. هذا يقول: ما حكم هذه القاعدة: من تصوف بلا فقه فقد تزندق، ومن تفقه بلا تصوف فقد تفسق، ومن تفقه وصوف فقد تحقق؟ هذه ما هي قاعدة، القواعد إنما هي لأهل العلم. هذه من كلمات الجهال الذين يهرفون بما لا يعرفون. أما أهل العلم يأتون بالقواعد التي تحصر الأمر الذي استقرأوه فيقدمونه لك في قاعدة، فيقول لك: تعريف كذا كذا، القاعدة في كذا كذا. هذا بعد الاستقراء. أما هذا كلام الجهال الذين يهرفون بما لا يعرفون فلا يجوز أن يسمى قاعدة. وهنا تعليق على هذه العبارات: من تفقه بلا تصوف فقد تفسق. أنا أسألكم جميعا، ما تقولون في الإمام الشافعي؟ الشافعي من يطعن فيه؟ ما في أحد، صح ولا لا؟ إمام الدنيا في زمانه، ما هو أنا أقول. أحمد يقول رحمهم الله، يقول: الشافعي لنا كالشمس للدنيا. هذا الإمام أحمد. ويقول لي إسحاق بن راهوية رحمهم الله جميعا، الإمام الحافظ العلم الذي كان شبيه بأحمد في بلاد المشرق، الذي قيل فيه: ما عبر الجسر يعني إلى بلاد العراق من المشرق أفقه ولا أنبل منه.
يقول له تعالى
إلى مجلس الشافعي في مكة، فكان في نفسه أن يحضر عند سفيان بن عيينة، قال إن يفوتك الحديث من سفيان بن عيينة عاليا ستسمعه نازلا من غيره، لكن إن يفوتك فقه هذا الشاب لا تجده عند أحد. وجاء به إلى من؟ إلى الشافعي. الشافعي أحد الأئمة الأربعة، هذا حتى جدتي تعرفه التي ما كتبت سوداء في بيضاء، كل الناس يعرفون هذا، أصبح معلوم بالضرورة عند الناس الأئمة الأربعة. الشافعي رأس هؤلاء الفقهاء، يقول إذا أردت أن تدخل باب التصوف فاخلع عقلك عند عتبة الباب. هذا فقيه ولا ما هو فقيه الشافعي؟ هذا كلامه في التصوف، وهو إمام الفقه وما تصوف. ليش ما تفسق؟ لماذا لم يتفسق؟ من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. هذا الشافعي هذا كلامه في التصوف، يقول من أراد أن يدخل التصوف فليخلع عقله عند عتبة الباب. إذن الشافعي تصوف ولا ما تصوف؟ هو حذر من التصوف غاية التحذير، وأصرح التحذير وأقوى التحذير، جهد رحمه الله في ذلك. لماذا؟ لأن الصوفية ما يجوز أن تسأل الشيخ عندهم ليش؟ لماذا؟ لما؟ يقول لك كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، هكذا يقولون. لا تعترض فتنطرد. إذا بدأت تسأل الشيخ من شيوخ الصوفية أنت تحرجه، ستفضح مستوره. العالم لا، كلما سألته كلما اتسع صدره وازداد فرحا بتدور عقلك، يرى هذا من العقل، من قوة العقل أن تسأل عن الأدلة وتناقش، ويفرح بك لأنه ينتظر فيك، ما دام هذه البداية ينتظر فيك أن تكون غدا عالما. المتصوف لا، تضيق صدورهم، ما يحبون السؤال بلماذا فعلتم كذا، لأنهم يفعلون المخالفات فستحرجهم. فلذلك يقدم بهذه المقدمة، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. فهؤلاء هم الصوفية، فكيف يقال إن من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق؟ وهذا الشافعي كلامه فيما؟ كلامه في التصوف والصوفية. فهذا يدلكم على أن كلام هذا إنما هو كلام الجهال الذين يهرفون بما لا يعرفون، وأيضا يخالفون كلام العلماء الأئمة الفقهاء ممن سمعته. يكفي إن شاء الله هذا. ثم إني أذكر صاحب هذه المقالة ليس هو من علماء الشرع، وما درس في الشريعة ولا حرف، حرف واحد ما درسه في العلم الشرعي، فكيف يقبل قوله؟ أنا أعرف صاحب هذه المقالة، إذا كان ما درس في العلم الشرعي شيء كيف يقبل قوله؟ يسمي لنا مشايخه، يتفضل، الذين درس عليهم، وما الكتب التي درسها عليهم وستعرفون؟ ما يعرف شيء، يعرف اللغة العربية كما يقولون، في اللغة العربية يعرف، ولا أدري حتى المعرفة كيف هي، لكن هو درس لغة عربية. فالذي يدرس في هذا الباب يخوض في غمار الشرع والفقه ليس له حق، هذا أجنبي، فيجب أن لا يخوض في هذا. هذا يقول بعض العلماء يحذر من الجماعات بأسلوب غير يعني خلوق، يقول مثلا فلان الخبيث، أو الجماعة الجهلة أو الجاهلة، ما أدري هكذا كتب. هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول التحذير على مراتب وله ألفاظ، فمن اشتد شره وعظم خطره وشاع في الناس ضرره ورؤية إقبال الناس عليه أو افتتانهم به، فلا بد أن يذكر لهم شيء من هذا حتى يوقع الزجر في النفوس، فإن النفوس يؤثر فيها الكلام وترتدع. وإلا الأصل في البيان أن يبين حال المجروح بدون مثل هذه العبارات، لكن إن اشتد فلا بأس. وأئمة الحديث يستخدمون ذلك، الذين هم أصف الناس طريقا وأنصح الناس لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصدق الناس نصيحة، وأكثر الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون فلان دجال خبيث، وهذه كتب الحديث مملوءة، كتب الرجال مملوءة بهذا الجرح. يقولون فلان دجال خبيث، فلان ركن الكذب، فلان إليه المنتهى في الكذب، وهكذا. إذا ما اشتد الأمر واحتاج إلى هذا، فأنت الآن ترى مثالا حسيا، يأتيك الطبيب يقول لك لا بد من قطع هذا الطرف أو يموت الإنسان، هذا قرار صعب، لكن في مقابل إيش؟ حماية الإنسان، يقطع منه عضو أو طرف ولا يموت لو تركت السراية. فهذا الطبيب الذي آذاك بقطع طرفك أحسن إليك ولا لا؟ الصورة صورة إيذاء، والنتيجة نتيجة إيش؟ حماية ووقاية وعناية وإبقاء عليك من الضرر. فأنت يا أيها الأخ الكريم انظر إلى ثمرة الكلام، وانظر أيضا إلى سببه. لماذا أغلظ العالم أو الشيخ أو المتكلم في هذا المنحرف؟ ما شدد بمثل هذه العبارة إلا لأنه رأى أثره السيء وعظيم خطره وتأثر الناس به، فأراد أن يزجرهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما تماروا في ابن الدجال، في ابن صائد، هل هو الدجال أو لا؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ولقيه في طريقه، فكلمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ. نعم، وقد خبأ له صلى الله عليه وسلم صورة الدخان، فقال: الدخ، ولم يعرف البقية، الدخ، إشارة إلى هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فالشاهد قد يحتاج بعض الأحيان إلى الإغلاظ في العبارة لسبب من الأسباب، ولا يعني يظن أن هذه طريقة العلماء دائما وأبدا أبدا. العلماء من أنزه الناس لسانا، ومن أحسنهم بيانا، ومن أكثرهم شفقة على الناس من أن يضلوا، ولكن قد تقوم الدواعي التي تدعو إلى مثل هذا فلا بأس. فمثلا أنا لو قلت لك الآن: جماعة الحوثيين شر خبثاء، لا خير فيهم، مجرمون إلى آخره، يأتي إنسان يقول: يا أخي حسن ألفاظك. طيب اسألني ما عقيدة هؤلاء الذين قلت فيهم هذا القول؟ هؤلاء يقولون: عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زانية، وأنه إذا أقيم المهدي، مهديهم اللي سيخرج في آخر الزمان، وليس عندهم مهدي، دخل في جحر هكذا ما يدخل فيه أرنب، اسمه في سامراء، محمد بن الحسن العسكري. أولا الحسن العسكري لم يولد له، باتفاق علماء التاريخ العدو، لم يولد له، ليس له نسل، وهم يقولون محمد بن الحسن. خلاص ماشي، محمد بن الحسن، الحسن ولد له العسكري. طيب إيش اسمه المهدي؟ محمد. وأبوه من هو؟ الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح المتواترة في المهدي يقول: يخرج رجل من آخر الزمان يواطئ اسمه اسمي، يعني محمد، واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. فإذا هو اسمه إيش؟ محمد ابن عبد الله. وهؤلاء يقولون المهدي اسمه محمد ابن من؟ ابن الحسن. فكذبوا كم؟ كذبتين. الأولى خالفوا إجماع المؤرخين الثقات في أن الحسن العسكري ولد له، فالمؤرخون على أنه مات كلالة ليس له ولد، وهم يقولون له ولد. الثانية المهدي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فالأحاديث الصحاح المتكاثرة على أنه محمد بن عبد الله، وهؤلاء يقولون محمد ابن الحسن. طيب هذا المهدي يقولون سيخرج في آخر الزمان ويقيم الحد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فإذا كان أمنا فراش نبينا صلى الله عليه وسلم عندهم بهذه المثابة، يستحقون أن أقول عليهم خبثاء ولا لا؟ أنشدكم الله جميعا، يستحقون ولا لا؟ هذا موجود في كتبهم، بل والحرب التي كانت قبل هذه في دماج وفي كتاف مسجل جاءنا من كلامهم سمعناه، يقولون لإخواننا أهل السنة هناك: يا أبناء الزانية، يقصدون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعنة الله عليه. فإذا قلت لك هذا خبيث، أنت ما ترى إلا خبيث وما ترى خبثه فينا؟ أي عدل هذا؟ فالإنسان قد يحتاج إلى شيء من هذا ليقنع المستمع ويزجره. نعم. هذا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا شيخ محمد نشهد الله على حبك فيه ولحبك الله الذي أحببتنا فيه، جعلنا الله وإياكم جميعا من المتحابين فيه. سؤال يقول: هل سماع العلم في الوسائل الحديثة يعتبر من السماع على الشيوخ للشيوخ كمن جلس على الشيخ بحيث يكون بين يديه؟ يعني يكون بين يدي الشيخ هو لم يكتبها. أقول السماع عليه في هذه الوسائل خير كثير، وهو أرقى من الكتب في القديم التي يكتب بها مكاتبة يكتب لك فيها العلم، أنت تسمعه مباشرة. وإذا داخلته وعرفت بنفسك عنده وشهد ذلك من شهد، إن شاء الله تكون قد تلقيت عليه مباشرة. أما مجرد السماع فما يدرينا، لأن هذا الباب باب يكذب فيه كثيرا. فأنا أقول هذه يعني مسألة حادثة جديدة طريفة، ما علمت أحدا سئل وأجاب عنها فيما أعلم حتى أقتدي به، فاجتهدت رأيي. فأقول إذا داخلت الشيخ من واسطة هذه الوسيلة وعرفت بنفسك وقلت له أنا فلان ابن فلان أستمع لك، والآن أنا معك مباشرة في المدينة الفلانية أو البلد الفلاني، وإذا كان يعرف فيها أقواما هذا العالم قل اسأل عني فلان وفلان، فإن شاء الله يحصل لك ذلك، وإلا قل لك لا. ما يدري هذا الشيخ كما قيل قديما في كتب الحديث في السماع من وراء حجاب، قال ما يدريه أن يكون وراء الحجاب شيطان يتكلم. هذا صحيح، هذا في كتب المصطلح تكلم عليه علماء الحديث والسنة عند مسألة سماع الرجال من النساء المسندات. المرأة يكون عندها حديث متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذته عن أبيها أو عن ابنها أو عن مشايخها كعمها ونحوهم، أو أخذته بالطريقة الشرعية وهي مختمرة محتجبة، ثم احتاج الناس إلى سماع هذا الحديث عنه، كشهدة مثلا، كفاطمة بنت جوهر من أتقن من قرئ عليها البخاري في الأعصار المتأخرة بمكة. الشاهد إذا جاءت هذه المرأة المحدثة المسندة وجلست، لابد قالوا أن يكون معها محرم، ثم تقف تجلس هي خلف الستار، نعم، ويعرف بها محرمها، فيقول مثلا هذه فاطمة بنت جوهر، قريبتي كذا وكذا وكذا مني بالقرابة وهي الآن تسمعكم فقرأوا، أو هي الآن تحدثكم فاسمعوا. فإذا حصل مثل هذا قالوا نعم، وإلا ما يدريه إذا كان هذا الذي خلف الستار أن يكون جنيا يتكلم. فأنا هذه المسألة حقيقة مسألة طريفة وجديدة، وما وجدت الآن تطرح علي، ما أعلم أحدا تكلم فيها، فهذا رأيي. فإن وجدت من وافقني من أهل العلم فأنا راجع إليهم وأقتدي بهم فالحمد لله، وإلا فهذا هو اجتهادي. نعم. يقول: ما الأفضل لمن تجاوز 30 عاما، أن يتم حفظ القرآن أم يبدأ بطلب العلم؟ والله ما في مانع من الجمع بينهما، لا مانع من الجمع بينهما، فإذا كان يشق عليه الحمد لله، وما هو كبير، 30 لا يزال في الشباب، يكمل حفظه وبإذن الله يدرك. الكبار في السن أمثالنا، خلاص قد شابت اللحية واشتعل الرأس فالحفظ يضعف. نعم. هذا يقول: بعض الناس ينتهز فرصة الغلطة على أي أحد من المسلمين ثم يبدأ يصنف هذا الشخص ولم يذهب لينصحه. نريد التوضيح. أقول: أنت الآن تقع فيما تأخذه عليه، فأنت اذهب إليه وبين له وانصحه، هذا أولا. ثانيا، أنا ما أظن أن مسلما يفرح بغلطة إخوانه المسلمين. وعلى كل حال، لو فرضنا أن هذا وجد، لا يصح تعميمه على جميع أهل الخير والفضل من أهل الإسلام، فضلا عن طلبة العلم، فضلا عن العلماء. هؤلاء لا يفرحون بغلط الناس، وإنما يحزنون، وإنما يسعون إلى تصحيح الأغلاط لهم. فأنا الذي أنصح به ابني أو أخي هذا السائل أن يذهب هو إلى نصح هذا الشخص، فإذا لم ينتصح أنا موجود هنا في هذه المدينة ومستعد له، يرسل إلي، أو إذا لم يأتي لي فليرسل إلي على 05 05 3 2 7 5 8 6 0 5 0 5 3 2 7 5 8 6 أعود ثالثة: 0 5 0 5 3 2 7 5 8 6 كان إذا تكلم صلى الله عليه وسلم أعاد الكلام ثلاثا ليعقل عنه، والجوال مما يراد عقله وحفظه وكتبه ونقله، فأنا أعيده ثلاثا ليعقل. فأخي الكريم هذا السائل وفقه الله وجزاه خيرا وجعلني وإياه من الحريصين على الخير، إذا ما أراد أن يقابلني فليرسل إلي رسالة على هذا، ويكون بيني وبينه إن شاء الله التفاهم. يقول: ما الفرق بين الجماعات الإسلامية والفرق الإسلامية، أم هما شيء واحد؟ الفرق بنات، والجماعات أمهات، هكذا أنا أصنفها. فإن جماعة الإخوان المسلمين مثلا فيها كل من هب ودب، الخوارج فيها، والمتصوفة بجميع طوائفهم الذين دخلوا فيها موجودين متوافرين، الأشاعرة فيها، المفوضة فيها، العلمانيين فيها، الليبراليين فيها، الماسونيين فيها، العقلانيين فيها، المعتزلة فيها، الجهمية فيها، الحلولية الاتحادية فيها، القبوريون فيها، بل حتى النصارى واليهود فيها، وذلك مثبت بالصور الفوتوغرافية التي لم نلتقطها نحن، لا أنا محمد ابن هادي ولا مشايخنا، حتى يقال عنهم إنهم خصوم. ولكن أنا سأرشد السامعين إن أرادوا إلى كتابين يعودون إليهما سيجدون هذا فيهما، كتبه رؤوس هذه الجماعة. فالسيسي كتب في قافلة الإخوان المسلمين عدة أجزاء موجودة هذه الأشياء التي أقول لكم فيها، حتى صور اليهود والنصارى مع حسن البنا موجودة معه، كانوا في المجلس التأسيسي. وهكذا كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ لمحمود عبد الحليم موجود فيه، حتى شهادتهم على أنفسهم بالكذب وأنهم يسرقون الأموال مسطر فيه. ومما أذكره فيه قولهم كنا، احفظوا عني هذا بالحرف واذهبوا إليه، إذا وجدت إذا لم تجدوه تعالوا إلي. كنا إذا وقع الإخوان المسلمون في ضائقة مالية رفعنا شعار التبرع باسم القضية الفلسطينية، هكذا بالنص، يعني تبرعوا لفلسطين تبرعوا لفلسطين، والنهاية فين؟ في جيوبه. هو يقول إذا وقع الإخوان المسلمون في ضائقة مالية رفعنا شعار التبرع باسم القضية الفلسطينية. وأذكر أنني قد كلمت قديما في مواضع وأشخاص معهم صندوق، قديما أقول لكم معهم صندوق جماعة تحفيظ القرآن الكريم والتبرع فيه عند المحطات حق البنزين، ما أدري مر بكم شيء من هذا؟ كبار السن لعله مر بهم، كان يقف الواحد ومعه صندوق للتبرع بش تحفيظ القرآن في محطات البنزين. فقلت لمن تكلمت معه كنا إذا وقع الإخوان المسلمين في ضائقة مالية رفعنا شعار التبرع، قال يا شيخ محمد هل تظن هذا يحصل من هؤلاء؟ فقلت له أنا لا أعلم الغيب ولكن أنا أستفيد من التاريخ، هذا أولا، وثانيا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، وثالثا كما أقول لكم السعيد والعاقل من اتعظ بغيره وضده من وعظ به غيره. فبين أنا في يوم من الأيام في الطريق ما بين الطائف اتجها إلى الرياض في سيارتي، والجو عليل وجميل وفي الصحراء الهواء نقي، وفي الطريق أسمع الأخبار وإذا بالدولة هنا تعلن القبض على عدة خلايا إرهابية نائمة كما يقولون. فلما وصلت الرياض رأيتها اليوم الثاني في الصحف بالصور جماعة تحفظ القرآن، ووجدوا هذه الأموال يزود بها هؤلاء الإرهابيين. أنا لا أقول هذا في جميع تحفيظ القرآن معاذ الله، لكن أقول إن أقواما تلبسوا بلباس أهل الخير والصلاح لمعرفتهم بثقة الناس بأهل الخير والصلاح فأصبحوا يصطادون بهم، وهذه حقيقة من زمان، يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين إلى آخره. فهؤلاء تستروا ففضحهم الله. فالواجب أن يعلم أن هذه الجماعات التي هي اليوم هي في الحقيقة جماعة واحدة أم فرخت هذه الجماعات، هي جماعة الإخوان المسلمين، خرج منها تنظيم 65 التنظيم القطبي التكفيري بسيد قطب ومن معه، انشق عنهم جماعة التوقف والتبين، ضربوا خمدوا جاءت حرب أفغانستان ظهروا، فكانت الساحة لهم مرتعا خصبا، فجاءت جماعة القاعدة التي هي على هذا السير، ومن القاعدة انشقت هذه التشطرات، جاءت جماعة النصرة من القاعدة وافترقت عن القاعدة، ثم خرجت من جماعة النصرة وخرجت بعدين داعش، كلهم أمهم هذه الجماعة. فأنا أقول لكم هذه الجماعات إن صح أنها جماعات تسمية هي جماعة، هذه تعود كلها إلى جماعة الإخوان المسلمين، فهذه الجماعة هي أم وهذه الفرق هي بنات لها. أقول فأولا تسميتها جماعات خطأ، فالجماعة هي واحدة، الجماعة هي واحدة، إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان، فالجماعة هي واحدة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله أو من هي، ألفاظ جاءت بهذا وهذا الحديث، قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وعند ابن ماجه الجماعة، الجماعة. فأيضا جاء عند أبي داود من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه كذلك. فالجماعة هي واحدة وما عداها هي الفرق، والفرق كلها كما قلت لكم تجتمع في هذه الجماعة فهي أم إن صح التعبير بجماعة، فنحن نتخاطب بتسمية أهلها لها، أهلها لها، فأهلها سموها جماعة الإخوان المسلمين، فهي أم لهذه الطوائف كلها تحتها التي سميتها لكم، وصارت حينئذ شر من الفرقة الواحدة. ومن أراد، لأنني أنا ألزمت نفسي والتزمته على نفسي لأحبتي من طلابي وإخوتي أينما ذهبت، أن أحيل دائما في كل ما أقول على مصدر أصيل في الباب. فهؤلاء هذه الجماعة كما قلت لكم إنها أم الفرق، من أراد أن يقرأ ما يدل لكلامي من كتاباتهم هم، حتى لا تقولوا محمد بن هادي يقوله، أو أنهم يريدون أن يضعفوا ردكم عليهم فيقولون هذا المدخلي قاله، لا دعوكم منه، أحيلكم على كتاب عبد المتعال الجبري في كتابه حوار حول الخلفاء الراشدين، فنص على أن هذه الجماعة جماعته الإخوان المسلمين، فيها الروافض وفيها الخوارج وفيها كل أحد. فمن أراد أن يرجع فليأخذ اسم هذا الكتاب. ولذلك قال في آخر الكلام، قال كانت دور الإخوان المسلمين مفتوحة تتسع لجميع ما يسمى بالفرق الإسلامية، أو قال الطوائف وما يسمى بالفرق الإسلامية، فالشيعي والإباضي، وذهب يعدد، الأباضي هم الخوارج والشيعة هم الروافض، وذهب يعدد، قال كلهم يجمعهم القدر المشترك وإيش؟ الانتصار للإسلام والاسترداد الحرية المسلوبة من المسلمين. فلذلك يقول ما كانت نقاط الخلاف تدار بينهم بحال من الأحوال، ما يفتحون نقاط الخلاف، خلاص هذا رافضي وهذا إباضي وهذا صوفي، لكن الوهابية ما دخلهم معهم لأنهم أعداؤهم، كما يقولون هم التوحيد أهله أعداؤهم. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن أهل التوحيد لا يمكن أن يرضوا على هذا الجمع الخليط الفاسد، النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، قال الطائفة المنصورة واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه هؤلاء ليسوا على هذا. فالشاهد هذا الكتاب ارجعوا إليه، إذا لم تجدوا هذا الكلام فيه فأنا قد أعطيتكم جوالي، قولوا أنت ظلمتهم يا محمد بن هادي. فإذا بناء عليه يصح تسميتي لهم بأنها الأم لهذه الفرق ولا لا؟ يصح ولا لا؟ مع هذا أقول لكم لا تجيبوا مطلقا، قولوا إن كان كما ذكرت حتى تستبرئوا لذممكم حتى تقفوا أنتم بأنفسكم إرادتم، إن كان كما ذكرت محمد بن هادي فكما تقول صح أنها أم لهذه الفرق، هذا كلامهم موجود. فإذن هذه الجماعة تنزلا مرة أخرى هي أم للفرق هذه جميعا، يسعون لاسترداد الإسلام المضيع والحرية المسلوبة من المسلمين بجميع هذه الطوائف. يكفي هذا، ولعلنا نختم بهذا السؤال وهو قول السائل: بماذا تنصحنا إذا وجدنا كتاب سيد قطب في مسجد هذا أو مسجد هذا؟ ما أدري. أقول: هذا الكتاب أو غيره من كتب البدع الفتوى فيه ليس لمحمد بن هادي، وإنما قد أفتى أئمة الهدى، أفتى إمام الأئمة ورباني هذه الأمة، إمام أهل السنة مطلقة، الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولم يخالفه في ذلك أحد من أئمة السنة والحديث بأن كتب البدع تتلف. وهذا الكتاب من أكبر المصادر التي ظل بها أبناؤنا، كتاب سيد قطب في ظلال القرآن، الذي يكفر المجتمعات الإسلامية صراحة، حتى المؤذن الذي يردد الأذان على المنارة يقول هو كافر. وهذا كما ألزمتكم أيضا بنفسي، ارجعوا إليه عند قوله جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، ستجدون هذا الكلام فيه. حتى المؤذن، مؤذني المسلمين على المنائر الذين يرددون الأذان يقول هم كفار. لماذا؟ لأنهم ما ثاروا على الحكام. فمثل هذا الكتاب يبقى في مجالسنا، يبقى في مساجدنا، يبقى بين أبنائنا؟ لا يجوز بحال من الأحوال. فأنا أقول لك أخي الكريم: نعم، إذا وجدته في مسجد فخذه وروح سلمه للشرطة ولا الجهات المختصة التي تحارب الفكر الإرهابي. نقول هذا قبل عقيدة وديانة، فمن رضي جزاه الله خيرا فهذا هو الحق، ومن لم يرضى ليس عليك هداهم. ونسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع، والله يعلم أننا ما نريد إلا الإصلاح، وهو الذي لكم علينا شهيد، ويحول بين المرء وقلبه، وسنحشر إليه سبحانه وتعالى. وأسأل الله جل وعز أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يدعه مرتبسا علينا فنضل. كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح حكامهم، وأن يجعلهم رحمة عليهم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وأدعو الآن إخواني لتقديم برنامجهم، وأعتذر منهم إن كنت قد أطلت عليهم.